بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقا عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك وقال: عمودين عن يمينه. هذا البخاري يرويه البخاري، هذا الحديث يرويه البخاري عن عبد الله ابن يوسف التنيسي المتوفى عام 1820. قال أخبرنا مالك، والإمام مالك كان يقرأ عليه الموطأ قراءة، ولذا غالبا ما تجد كلمة أخبرنا عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا من أصح الأسانيد، وهذه تسمى عند أهل العلم بسلسلة الذهب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، ولذلك دخول الكعبة فضيلة لمن تيسر له هذا الشيء. وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، هذا حرف العطف وليست هذه الواو حالية، بل هي حرف عطف باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهؤلاء دخلوا، فأغلق عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم ومكث فيها. مكث لماذا؟ لأجل الصلاة، ولذلك من دخل البيت فعليه أن يغتنم فرصة الصلاة في هذا المكان. فسألت بلالا حين خرج، وعبد الله بن عمر معلوم أنه كان حريصا جدا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كيفية هديه، ويسأل عن الكيفية لأجل العمل. يقول: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه. تأمل هذه رواية عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وهي الرواية المعتمدة، إذ إن البخاري قد قدمها. وثلاث أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل، هذا إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أخت الإمام مالك، والبخاري انتقى من صحيح حديثه في حفظه شيء، لكن البخاري يعني روى عنه الأحاديث الصحيحة التي رواها، لكن في هذه الرواية رواية إسماعيل مخالفة لرواية عبد الله. ففي رواية عبد الله ابن يوسف التنيسي يقول: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه. هنا البخاري لما انتهى من الخبر كامل قال: وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال: عمودين عن يمينه. من فوائد هذا الحديث: أولا، جواز صلاة النافلة بين السواري، ولا حرج في ذلك، وإنما كراهية ذلك في صلاة الجماعة، لأنها في صلاة الجماعة تقطع الصفوف. ثانيا، مشروعية الصلاة داخل الكعبة، في هذا الخبر مشروعية الصلاة داخل الكعبة، طبعا ومن ذلك الحطيم الذي يسميه الناس الآن بحجر إسماعيل. لماذا؟ لأنه من الكعبة. ثالثا، في هذا الحديث أدب تربوي مستقى من الإسناد، إذ نجد مالكا رحمه الله وهو الفقيه العظيم يروي هذا الحديث عن نافع الذي كان من الموالي، والذي بدوره يروي الحديث عن سيده عبد الله بن عمر الذي كان سيدا من سادات الصحابة، ورغم ذلك نجد أنهم جميعا مذكورون بأسمائهم دون ما فارق ودون ما تحديد لسيادة ابن عمر على نافع الذي كان مولاه. وفي هذا لفتة لطيفة بأن المسلمين سواسية كأسنان المشط، فلا مجال أن يتفاخر سيد على خادم أو عامل، وليس من الأدب أن يتباهى ثري بماله أمام فقير كادح. فجميعنا لآدم وآدم من تراب، وفي قبورنا لن يكون هناك فارق ما بين رفاة سيد ورفاة مولاه. وكذلك يوم العرض، إذ المقياس التقوى وليست السيادة والثرى. رابعا، في الحديث فائدة عظيمة وهي الأمانة وعدم الاستئثار بالعلم، إذ إن وفقك الله تعالى أن تكون ابنا لعالم وميزك عن أقرانك وصرت تصحبه مجيئا وذهابا فلا تستأثر علمه لك بل انشره. وإن جاء أخ لك ليس بمقرب لأبيك في العلم وسألك عن شيء عن علم هذا الشيخ فلا تستأثر، وكن أمينا في نقلك، واسعى أن توافي أخاك بما يكون مصدر نفع له في دنياه وأخراه. إذن الحذر يا طالب العلم من الأنانية، والحذر من كتمان العلم الذي رأيته، لأن هذا فيه تقصير في بث العلم، ولأنه سبب لأوغار الصدور ودخول المغيظة بين الآخرين، وقد ينقمون عليك بسبب ما تخفيه عنهم. إذن فاجعل قربك من العلم ومن أهل العلم، اجعل هذا نعمة تتقرب بها إلى الله تعالى، ولا تجعله غير ذلك، بل اجعله نعمة وسعادة، ولا تجعله تعاسة لك ولغيرك، فالعلم يتقرب به الإنسان إلى ربه ومولاه. تأملوا كيف أن الإمام أحمد بن حنبل يقول: أبو بكر المروذي قلت لأبي عبد الله إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار، فقال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. فالإنسان يتعامل مع ربه، والإنسان مهما بلغ فهو مقصر في حق الله تعالى، والمرء يقرأ كلام الله تعالى ليكون هذا الكلام يقربه إلى ربه ومولاه. تأمل عظمة القرآن: قيما لينذر بأسا شديدا، فسمى الله تعالى كتابه قيما، ومن معانيها أن القرآن يقوم على أمورك ويرعاها ويدلك على مصالحك كلها. ولذلك لما تقرأ القرآن تجد فيه جوابا من كل المخاوف التي تمر عليك. قال تعالى عن موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. إذن ما أسرع فرج الله لمن أدى حق الله. فهذه خاطرة خوف مرت بقلب موسى، فجاءه التثبيت قبل أن ينطق لسانه. فيا عباد الله، كونوا لله وكونوا مع الله، فربنا يفتح الله لكم من الخيرات والبركات والمسرات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.